المظهر الثامن من مظاهر خطورة الهروب من الفهم. حتى الآن قلنا 8 إخوة، مين يقولهم؟ 8 مظاهر، 8 أشياء قد يبتلى بها المهمل لمعاني القرآن. أول حاجة الضلال، 4 مع بعض، الضلال، الشقاء، الخوف، والحزن، فريسة لهذه الأربعة. بعدين احتمالية الدخول في وصف الأميين الذي ذمه الله، بعدين احتمالية الدخول في وصف الغافلين الذي ذمه الله، احتمالية الدخول في وصف لا يفقهون الذي ذمه الله. أنا أقول لكم، هل تقبل أن يصفك أحد بأنك لا تفقه أو لا تفهم؟ والفقه، مصطلح الفقه كان يستخدم على ألسنة الصحابة تعبيرا عن العناية بمعاني القرآن، حتى إن رشيد رضا كان يقول: وفقاهة الأمر تقتضي العمل به. الفقه هو دقيق الفهم أو عميق الفهم، على كلام بين الفقه يعني فقه وفقه وفقه، مشوا الكلام هذا المشتهر بين الفقهاء والأصوليين. لكن الشاهد أن مصطلح الفقه عندهم اشتهر في التعبير عن الايه، فكان عندهم طائفة اسمها القراء وطائفة اسمها الفقهاء، تمام؟ فالقراء كان عندهم القراء الفقهاء، وكان عندهم فقهاء مش قراء، وكان ما كانش عندهم قراء مش فقهاء. تاني، كان عندهم، وسنشرح هذه بالتفصيل إن شاء الله، عندهم قراء فقهاء، وفقهاء غير قراء، وقراء غير فقهاء لا، لم توجد عندهم هذا. ولذلك سنأتي على بعض النصوص بعد قليل إن شاء الله يتحدثون فيها هم عن هذه الظاهرة. كانوا يذمون العصور المتأخرة بأنها يكثر فيها القراء ويقل فيها الفقهاء. وأن شوف تعليقهم على أنهم لا يقصدون بالفقه ذاك الفقه الذي انتشر بيننا، لم يكن حينها لديهم فقه العبادات وفقه لا، وإنما يقصدون بالتفقه التفقه في معاني القرآن الكريم أو العناية بمعانيه. طيب، كثيرا ما كنت أستحي من الحديث في ذلك، لكنني وجدت ربي جل جلاله يخبر به، والله لا يستحي من الحق، وربنا طيب. من أسماء ربنا أنه الطيب، وأنه القدوس، وأنه السلام، وأنه السبوح. هذه ما نسميها أسماء القدوسية أو السبوحية، فربنا قدوس، سلام، سبوح. فيعني طالما أن هذا جاء في القرآن فلا نتحرج من أن نتحدث به، لأنه في أوقات يحتاج الإنسان إلى أن يدرك الأمر على حقيقته. من الأمور العجيبة أنني لما تتبعت المواطن التي شبه الله فيها الإنسان بالحيوان على وجه الذم، وجدت أنها كلها في الذي أهمل معاني القرآن. قد مر بنا موطن، أتذكرونه؟ ما هو؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم صريح. والمفسرون مجمعون على أن هذا خطاب للمسلمين. وقلنا الشيخ السلام محمد بن عبد الوهاب قال: ولا فرق فيها بين القرآن والتوراة، هو خطاب لنا. وقلت حينها: ما نصيب الحمار من الأسفار؟ هل صيرته حصانا؟ هل صيرته طائرة؟ الأسفار الكتب عظيمة النفع، ليست له علاقة بها أكثر من حملها. هل يعرف ما فيها؟ هل انتفع بما فيها فغير به حاله؟ أو طور به مآله؟ لم يحصل شيء. حملوها لكنهم ما حملوها، لأنهم حملوها وفق هواهم لا وفق مراد مولاهم. حملوها وفق إيه؟ قد أراد الله منهم أن يحملوا أمانة المعاني والمباني، فأبوا إلا أن يحملوا أمانة المباني. من الذي قال ذلك؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتي معنا، هو حديث زياد بن لبيد الأنصار، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء اليهود والنصارى، وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الأرنوطي والشيخ الألباني، فقال: هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيه. هم عندهم الإقراء تمام، لكن ما عندهم هذه القضية. هذا موطن مر علينا. وفيه الله سبحانه وتعالى شبه، وحتى قلنا الشيخ سامح محمد له تعليقه على هذه الآية، قال ذاك الذي كان يسمى حمار الايه، حمار الايه، الفروع، يحفظ كتاب الفروع لكنه ايه لا يفهم منه، كان مشتهرا عندهم في نجد حينها. المهم الشاهد، تعرفين فروع ايه؟ ايه كتاب الفقه المشهور اللي اسمه الفروع؟ كتاب ابن مفلح في فقه الحنابلة، من أعظم كتب فقه الحنابلة كتاب الايه؟ فروع لابن مفلح. هذا أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بنص كلام ابن القيم، اللي هو احنا يعني، لكن ابن القيم اعتنى بالجزء السلوكي والتربوي، واعتنى ابن مفلح بالجزء الايه؟ الفقهي. فقهي، اعتنى بالجزء الفقهي والأصول عناية كبيرة. هذا من أخص تلاميذ شيخ الإسلام، لكن أغلب ترجيحاته ترجيحات شيخ الإسلام. المهم، طيب، فهذا موطن. ومعنا الآن موطن آخر في المظهر الثامن من مظاهر الخطورة، احتمالية الدخول في وصف كالأنعام الذي ذمه الله. ولقد أخبر ربنا أن الغافلين الذين لا يستعملون ما آتاهم الله من أدوات الفهم، من أدوات الفهم والتدبر والاتباع، هم أكثر الخلق ضلالة، وهم أولى الناس بعذاب جهنم، وشبههم بالأنعام وأخبر أنهم أحق الناس بوصف الغافلين. أنا ما بقولش، أنا لا أقول أن الذي يهمل معاني القرآن سيصير كافرا، لكن أنا أقول احتمالية الدخول في هذا الوصف، تمام؟ يعني دائما أصدر الكلام باحتمالية الدخول، لأن الله ذكر ذلك على وجه الايه؟ الذم. فمن توفرت فيه تلك الصفة فهي مذمومة، حتى وإن اختلف المآل عن المآل، لكن شابه الحال الحال، واضح؟ فلما يشابه حال المؤمن حال مذمومة، كيف يرضى لنفسه ذلك؟ قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما لهم؟ لهم قلوب. سبحان الله، لهم قلوب، أثبت الله أنه قد أنعم عليهم بقلوب قابلة لأن تتفقه وتتدبر، ماشي؟ لهم قلوب، بس ما لهم؟ لا يستعملونها، لا يفقهون بها. لهم أعين ولهم أعين، ما لها؟ أخلقوا بلا قلب؟ كانت هناك القلوب، أكانت تلك القلوب مريضة؟ يعني مثلا لا تعمل؟ تعمل، لكنهم لم يستعملوها. ولهم أعين، أكانوا عميا؟ لا، كانوا يبصرون، لكن تلك الأعين إيه؟ لا يبصرون بها، لا يبصرون بها تفكرا، لا يبصرون بها اعتبارا. ولهم آذان لا يسمعون بها، أكانوا صما؟ لا، لا يسمعون بها سماع تفهم وتدبر واستجابة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ لأن الأنعام تستثمر كل ما آتاها الله إياه. أولئك هم الإيه؟ الغافلون. قال ابن عطية، وتفسير ابن عطية هذا من التفاسير التي أثنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: قلوبهم لا تفقه، والفقه الفهم، وشبههم في بالأنعام في أن الأنعام لا تفقه قلوبهم الأشياء ولا تعقل المقاييس. قال القرطبي: لهم قلوب لا يفقهون بها بمنزلة من لا يفقه، لأنهم لا ينتفعون بها ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا، أولئك هم الغافلون، أي تركوا التدبر. وقال رشيد رضا: الذين يدعون الإيمان في هذا الزمان لهم قلوب لا يفقهون بها. ما يقصدش يدعون أنهم كفار، يعني يقصد اللي بينتسبوا للإيمان، يعني لهم قلوب لا يفقهون بها ما ذكر، وفقاهة الأمر تقتضي العمل بموجبه. وقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، أبلغ من أن يقال ليس لهم قلوب يفقهون بها، لأن إثبات خلق القلوب لهم هو موضع قيام الحجة عليهم لبيان أنهم هم المؤاخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه الأمور واكتناه الحقائق. ولهم أبصار وأسماع لا يوجهون إلى التأمل والتفكر فيما يرون من آيات الله في خلقه، إلى نهاية كلامه رحمه الله. هذا كلام طويل تراجعناه في الكتاب إن شاء الله. أما الموطن الثامن التاسع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، احتمالية الدخول في وصف كمثل الحمار الذي ذمه الله تعالى. لقد ذم الله اليهود لكونهم قد حملوا أمانة المباني وأهملوا المعاني، بل لم يعتبرهم قد حملوا الأمانة أصلا، فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة إلى نهاية الآية. وقال أهل المعاني: وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم يعمل به وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه. وستجدون كلام المفسرين، كلام الطبري والقرطبي، كلام القرطبي وابن القيم والراجي وابن كثير وغيرهم. طيب معلش، في آخر الصفحة رقم 31. طيب أو دعونا نقرأ من أول كلام ابن القيم، إن كلام القيم مهم في هذه الآية. أما ابن القيم فيدعم ما قاله من سبقه زي ابن كثير والقرطبي وغيره. طيب ويزيد عليه دعوة من يقصرون في أي حق من حقوق القرآن للتعاظ بالمثل المذكور، ويؤكد أنه يشمل أيضاً، فيقول: فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب حمل مباني يعني، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه، كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. ركز بقى، فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. ولذلك بقى انتبهوا الحاجة يا إخوة، انتبهوا للسياق، انتبهوا للسياق إزاي. ولذلك قال الله عز وجل قبلها مؤكدا على ما ينبغي أن يكون عليه التعامل مع القرآن ودوره في الارتقاء بالإنسان وعصمته من مشابهة الحيوان، قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودي جت بعدها مباشرة، يعني اللي هيهمل هذا الدور الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمهم الكتاب يا إخوة، القرطبي قال: قيل الكتاب معاني القرآن. الحكمة قال ابن رجب: هي العلم النافع والعمل الصالح. يعني النبي ما كان يعلمهم فقط، يعني كم من يعني مجلس التعليم القرآني على عهد النبي كان مجلس تعليم للمعاني، ده مجلس التعليم القرآني، يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب. حتى لو افترضنا أن الحكمة هي السنة، لأن السنة هي أكمل العمل بالقرآن، فالنبي يعلمهم كيف يعملون كما نصوا على ذلك: تعلمنا العلم والعمل معه. ويزكيهم، يتعاهدهم في تطهير وتطوير أنفسهم بما تعلموا من العلم والعمل. وهذه يعني احنا لنا حلقات كده كانت في بعض القنوات الفضائية، تجدوها على صفحتنا على اليوتيوب، بيتكلم عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. وسنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام منهجه على ثلاثة أركان: المعاني والمباني معا، المعاني قبل المباني، المعاني علما وعملا. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم قام على تعليم العلم وتعليم العمل والتعاهد فيما تعلموه من العلم والعمل. ومن العجيب أن معظم مجهوداتنا اليوم في تعليم القرآن تسفر، أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة، ومن العجيب أن معظم مجهوداتنا اليوم في تعليم القرآن تسفر على غير قصد منا عن إخراج ذلك الصنف من الناس الذين ذمهم الله. حقيقي لما الواحد يفكر كده، أنت بتخرج منتج، لو صح التعبير، هذا المنتج شبه إيه؟ منتج إيه؟ ذمه الله. رقم 10، احتمالية الدخول في وصف. طيب عندنا في الطب الجلد يمثل ثلاثة أشياء، الجلد هذا يمثل ثلاثة أشياء: الحماية والحس والحسن. الجلد هذا يمثل إيش؟ الحماية وليه؟ والحس والحسن. يعني عافاكم الله، عندنا بعض الأطفال لما يولدون مثلا ويدخلوا الحضانة، هذا الطفل بعضهم عنده مشكلة في الطبقة الخارجية من الجلد، تمام؟ فده لا يكمل يوم ثم لا يكمل أسبوع عذرا ثم يموت، ولا يشعر بألم، وشكله بيبقى صعب جدا، شكله يكون يعني مشوه. فالجلد يمثل الحماية وليه؟ والحس والحس. فإنسان أصيب جلده فصارت هذه المنطقة اللي تحت الجلد مالها؟ عرضة للإصابة بأي شيء، بأي آفة. احنا حتى بنسميه ناتشرال بارير، احنا بنسميه حاجز طبيعي، ماشي؟ طيب، ومن ناحية الإحساس يشعر بشيء؟ ما يشعر بشيء في هذه المنطقة، لأن الجلد أصلا فيه إيه؟ نهايات الخلايا العصبية بتاع الإحساس. طيب شكله عامل إيش؟ يقبح. الواحد منا لو تعرض كمصيبة كابتلاء أنه حرق جزء من جلده، يحاول أنه يخبئه، صح؟ ويعالجه بكل ما أوتي من قوة. ما رأيكم في إنسان قد أعطاه الله جلدا جميلا، جلب له أكبر قدر من الحماية وأكبر قدر من الحس، يشعر بالأشياء على طول فيلحق نفسه قبل ما يحرق، وجلب له أكبر قدر من الحسن والجمال، ثم إذا هو يمسك بذلك الجلد ويسلخه بنفسه، هذا تصرف العاقلين. يشبه الله سبحانه وبحمده ذلك الذي آتاه الله الآيات وأوصاه أن ينتفع به، فتستجلب له حماية، وتستجلب له حسا، وتستجلب له حسنا. الله سبحانه وتعالى آتانا الآيات لتقوم ببعض هذه الوظائف، أو لتقوم بهذه الوظائف، هذه بعض وظائفها عذرا، ها؟ وكما قلت لكم شيء ما أوجفنا عليه من خير ولا ركاب، ميراث أعظم ما يرث إنسان على وجه الأرض، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. لكن للأسف الشديد انقسموا، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. والقرطبي أورد في تفسيره أن الظالم لنفسه ذاك المعتني فقط بالمباني، وأن المقتصد ذاك المعتني بالمعاني مع المباني، أما السابق بالخيرات فهو الذي اعتنى مع ذلك بالتعليم. ويقول عن الظالم لنفسه هم أهل الأقوال كلام بس، وعن المقتصد هم أهل الأعمال، وعن السابق بالخيرات هم أهل الأحوال، مش بيعمل عمل صارت حالة له، صارت له خلقا، ميراث وصلنا للأسف الشديد وما أحسن الانتفاع به. الشاهد أن الله آتانا الكتاب وأوصانا أن ننتفع به علما وعملا، ويترتب على ذلك حماية للإنسان وحسن للإنسان في عين الله وفي عين الناس وفي أعين الناس، وحس، يصير عنده حس إيمان، يشعر إذا قصر، يندم إذا فرط. لكن للأسف الشديد بعض الناس آتاه الله الآيات فترك العمل به، فشبهه الله بمن سلخ جلده، إن سلخ من جلده. واتلو عليهم، اتلو، التلاوة فيها معنى التكرار، يعني كرر الأمر مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. والتلاوة فيها معنى إن اقرأ عليهم هذا الكلام قراءة تذكير مع التنبيه على أنه كلام يقرأ ليتبع، إن كما قلنا التلاوة تأتي بمعنى ليش؟ الاتباع. بل الراغب في المفردات يقول والتلاوة أخص من القراءة لأن فيها معنى الاتباع. وقلنا الطبري نقل إجماع المفسرين وإجماع الصحابة من قبلهم على أن يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباع. وقال أبو عمر بن عبد البر ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعونه حق اتباع. أتلو عليه نبأ. كلمة نبأ لما تأتي في القرآن تعبر عن الخبر العظيم، ماشي؟ واتلو عليهم نبأ، خبر عظيم. ما هو ذاك الخبر العظيم؟ نبأ الذي آتيناه. والإيتاء لما يأتي في القرآن يعبر عن أعظم العطاء، فلذلك يأتي مع الحكمة، تمام، يأتي مع الأشياء الإيه؟ العظيم. آتيناه آياتنا، للأسف فانسلخ منه. فماذا حصل بعد ما انسلخ؟ فاتبعه الشيطان لا حماية، ما عاد حتى يشعر بما يفعله الشيطان فيه. قبح في عين الله وقبح في عين الناس، لا حماية لا حس لا حس. فأتبعه الشيطان شوف أول ما انسلخ، أيوة، ما هو عدوك ما قالش لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يتربص بك الدوائر، أنه جالس متحفز، ستاند باي، استعد، أول على طول ما تنزل يعمل إيه؟ يقفز. فأتبعه الشيطان فكان من الإيه؟ خلاص. والغواية فساد الإرادة، إيه اللي حصل في القوة العملية؟ خلاص ذهبت القوة العملية. عنده قوة علمية، ولذلك ابن عباس وغيره 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 يقول ده مين؟ الذي آتاه الله الآية فترك العمل بها. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الشيخ العثيمين يقول يرفع من يعمل به ويضع من لا يعمل به. ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أراد الله له الثريا فأبى إلا الثرى، أراد له السحاب فأبى إلا التراب، أراد له الهداية فأبى إلا الغواية. لذلك كل ما نتذكر الآية دي كده قلبي يتألم على أي لحظة آثرت فيها القرآن على غيري، أي لحظة في التعامل مع الكتاب آثرت فيها هواك على هداك. كان من شأنه أن يرتفع بذلك الكتاب العظيم، لكنه آثر الضع على الرفعة، آثر التراب على السحاب. ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو كده كده بيلهث خلاص. سبحان الله، أعزكم الله، تشبيه بالكلب خاصة أن الكلب ما عندوش أصلا إخراج من خلال الجلد، فيخرج من خلال إيه؟ النفس، لذلك يلهث. مهم الشاهد، من يرضى لنفسه أن يكون كذلك؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كذبوا إيه؟ ده التكذيب العملي. التكذيب بيجي في القرآن في تكذيب قولي وتكذيب إيه؟ ده التكذيب العملي اللي هو ترك العمل به. فاقصص القصص، ليه؟ لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون في حالهم، لعلهم يتفكرون في مآلهم، لعلهم يتفكرون. لا يقص ربنا القصص للتسلي، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفهمون ما هم عليه، لعلهم يتفكرون في حالهم، لعلهم يتفقدون مواطن الخلل التي عندهم، لعلهم يتبصرون أحوالهم، لعلهم يتفكرون في مآلهم، لعلهم يتفكرون في حلول تخرجهم من ذلك الحال وتنجيهم من ذلك المآل. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ما تنظر لهذا؟ واحد يقول لي يا دكتور بس هذا في من ترك العمل. طب فكيف بمن ترك الفهم؟ على الأقل هذا إيه؟ فاهم ان بعض الفضلاء يقول لك ايه، خلاص بقى انا لا ادخل نفسي في هذه المشكله ولا افهم من الاساس. هذا مصيبته مركبه. مصيبته ايش؟ انت بالعلم او بالفهم قطعت نصف الطريق ولم يبقى لك الا النصف الاخر، لكن الاخر ما ايه، ما سلك الطريق اصلا. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. ويتصور انه هينجو، يقول لك لا انا ما اسلكش سبيل الطاعه ده، ساؤذى سابتلى، لو حفظت على السنه ولا ابتلى، ساء ما يحكمون، هيبتلى بس في الباطل. الله المستعان. المشكله رقم 10، احتماليه الدخول في وصف كمثل الكلب الذي ذمه الله تعالى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آتيناه آياتنا أي علم الكتاب، فلطف به حتى تعلم وفهم المعاني. ومعنى الانسلاخ عن الآيات الإقلاع عن العمل بما تقتضيه. وده كلام القاسمي رحمه الله علامة الشام في محاسن التأويل. اللي هو لطف به حتى علم المعاني، وكمالة الكلام لصاحب التحرير والتنوير. طيب، ابن عباس بيقول: ولو شئنا لرفعناه بعمله بها. وقال مجاهد: ذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. ويشهد لذلك ما جاء في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العثيمين رحمه الله: من عمل بهذا القرآن تصديقا بأخباري وتنفيذا لأوامري واجتنابا لنواهي واهتداء بهديه وتخلقا بما جاء به من أخلاق وكلها أخلاق فاضلة، فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة. هذا حال ومآل ذاك الذي ترك العمل بالقرآن بعدما علمه أضحى فريسة للغواية وعانى الذل والخيبة، فكيف بحال من لم يفهم أصلا؟ لن تقتصر مشكلته على الغواية، بل سيكون الشيطان له قرينا، ولا يزال يزين له ويعده ويمنيه حتى يهلكه ويرديه، فيوهمه أنه على الحق الأصيل رغم أنه قد صده عن السبيل. هذا بالإضافة لما ينتظره في الآخرة من الندم والخزي الوبيل. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. وهذا كلام ابن القيم في الداء والدواء. المظهر رقم 11 من مظاهر الخطورة: مشابهة الذين ذمهم الله بأنهم يأخذون عرض هذا الأدنى. طيب، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. هل رأيتم يوما إنسان امتن الله عليه فورث مثلا 10، يعني 10 ملايين من الجنيهات، ماشي، أو ورث مثلا 10 مليون دولار، خلاص، ثم راح يبددها، ثم راح مثلا لو أن إنسان الآن ترك له والده ميراثا 10 مليون دولار، ماشي، فجاء رجل وأخذ منه هذه 10 مليون دولار في مقابل مثلا دراجة بخارية لا تساوي أكثر من 5000 جنيه، وعزف على وتر حبه للدراجات البخارية. أنا أعد ذلك عاقلا؟ للأسف الشديد هذا ما يفعله كثير منا حين يمتن الله عليه بالقرآن فيتركه إلى غيره. يكون اختصه الله بنعمة عظيمة أنه يجلس يعلم الناس كتاب الله، وأنه يقوم على خدمة كلام الله، ثم يترك ذلك لأجل عرض من الدنيا قليل. قال ربنا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فتبدل من بعدهم بدل سوء، ورثوا كتاب الله فعلموه وضيعوا العمل به فخالفوا حكمه، يعني بالأدنى الأقرب من الأجل الأبعد، من الآجل الأبعد، ويقولون إذا فعلوا ذلك إن الله سيغفر لنا ذنوبنا تمنيا على الله الأباطيل، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يقول: وإن شرع لهم ذنب حرام مثله من الرشوة بعد ذلك أخذوه واستحلوه ولم يرتدعوا عنه. يخبر جل ثناؤه عنهم أنهم أهل إصرار على ذنوبهم وليسوا بأهل إنابة ولا توبة. ورثوا الكتاب فعلموا ما فيه ودرسوه فضيعوه وتركوا العمل به وخالفوا عهد الله إليهم في ذلك. وما في الدار الآخرة وهو ما في المعاد عند الله مما أعد لأوليائه والعاملين بما أنزل في كتابه المحافظين على حدوده خير للذين يتقون الله ويخافون عقابه فيراقبونه في أمره ونهيه ويطيعونه في ذلك كله في دنياهم. هذا كلام الطبري في تفسيره. قال القرطبي: قال المفسرون هم اليهود ورثوا كتاب الله فقرؤوه وعلموه وخالفوا حكمه وأتوا محارمه مع دراستهم له، فكان هذا توبيخا لهم وتقريعا. وقال بعض العلماء إن معنى ودرسوا ما فيه أي محوه بترك العمل به والفهم له، وكأنهم محوه من حياته، لأن درس الشيء أو إن درس الشيء بمعنى محا. هذه الآيات في وصف الذي قد أهمل العمل بما يعلمه وترك الأولى، فكيف بحال من لم يفهم الآيات أصلا؟ إن مصيبته مركبة. للأسف تجد بعض المنشغلين بالقرآن الآن يعرفون أن فهم معاني القرآن مهم، ويعرفون تفسير كثير من الآيات التي تحض على فهم القرآن. كلام هذا مهم يا إخوة عشان نشوف واقعنا، ننظر إلى واقعنا، انظروا. لن نستطيع الوصول إلى المنشود إلا إذا تعرفنا جيدا على الموجود، وحينها نطرح الموجود من المنشود فندرك المفقود ونبذل له ما للأمر ما يستحقه من الجهود. هذه ثلاثة كلمات مهمة: المنشود والإيه؟ والموجود والمفقود. لن نستطيع أن نصل إلى المنشود إلا إذا إيه؟ اعترفنا وفهمنا فهما جيدا الموجود الواقع، ها، وحينها ندرك المفقود ونبذل للأمر ما يستحقه من الجهود. وللأسف تجد بعض المنشغلين بالقرآن الآن يعرفون أن فهم معاني القرآن مهم، ويعرفون تفسير كثير من الآيات التي تحض على فهم القرآن وتذم إهمال معانيه، يعني عارفين الكلام ده، ورغم ذلك لا يتجاسرون على السير فيما يعلمون أنه أفضل، زعما من البعض أن السوق الرائج اليوم هو سوق المباني، وأن ذلك الذي سينشغل بالمعاني ويصر على تعليمها لن يجد ما يطعمه ولن ينجز في الحفظ الذي تعد له الجوائز والحوافز، فيأخذون عرض الأدنى من حظوظ الدنيا العاجلة ويعرضون عما هو خير لهم من حظوظ الآخرة الآجلة. وهناك صنف آخر رغم أنه يعلم أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان العناية بالمعاني والمباني معا وتقديم المعاني علما وعملا على المباني، ورغم ذلك يأخذ عرض الأدنى مما درج عليه الناس أو تلقاه عن شيخه ويوهم نفسه بأن الله سيغفر له تلك المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يصل به الافتراء إلى أن يزعم أن ما هو عليه من العناية بالمباني وإهمال المعاني هو الحق والأولى وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقول على الله بغير الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقد يقع في ذلك الشطط وتلك المكابرة خوفا على دنياه ورغبة في ألا ينسحب من تحت قدميه بساط البُبهة الذي حازه بالعناية بالمباني والتميز فيها، أو إعجابا بنفسه واستبعادا لأن يكون قد ترك خلاف الأولى. لا زلت أؤكد، ليست الأزمة في أننا نعتني بالمباني، هذا أمر جيد، كل ما أنعيه إهمال المعاني. نريد أن نعتني بالمباني، نعتني بالمعاني، كل الذي أنعيه إهمال المعاني. المظهر رقم 12 من مظاهر خطورة إهمال المعاني مشابهة الذين ذمهم الله بأنهم ينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. فقد ذم الله قوما كل علاقتهم بالكتاب كانت مجرد تلاوة فقط، وأنكر عليهم إنكارا شديدا، فرغم أنهم يتلون الكتاب كثيرا لكنهم ما عملوا بمقتضى ما قرأوه، وليس هذا فحسب، بل راحوا يأمرون الناس بأن يتبعوا ما يتلونه من الكتاب رغم أنهم هم أنفسهم لا يفعلون ذلك، وكانوا كثيرا ما يوصون غيرهم بأمور من البر والخير ولا يفعلونها رغم أنهم مقيمون على تلاوة الكتاب، ويمرون في قراءتهم على ما فيه الذم لمن لا يفعل تلك الأشياء التي يأمرون غيرهم بها. قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هل اللوم على أنهم يأمرون الناس بالبر؟ على ما اللوم؟ أحسنت، على أنهم ينسون أنفسهم وتنسون أنفسكم وتتركونها من البر كالمنسيات، وأنتم تتلون الكتاب يعني تتلون التوراة وفيها نعت محمد أو فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول العمل. قال الشوكاني: وقوله وأنتم تتلون الكتاب أي كيف تتركون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد عليه كما ترونه في الكتاب الذي تتلونه، إلى نهايته من أيهم الكلمات. أو خلينا نقول مثلا، يعني هتلاقوا عندكم في آخر الصفحة رقم 37: ولا تتوهمن أن ذلك خاص باليهود، فقد قال القرطبي: وكذا من فعل فعلهم كان مثلهم. وقال المراغي: وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى اليهود فهو عبرة لغيرهم. وقال السعدي: وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد. وقال الشيخ العثيمين: من أمر بمعروف ولم يفعل أو نهي عن منكر وفعله من هذه الأمة ففيه شبه باليهود. طيب انظروا لهذا الحديث يا إخوة، عشان الحديث ده بيوضح المعنى جدا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرد شفاههم بمقاريد من نار، نسأل الله السلام، كلما قردت وفت، يعني كلما تقرد يحصل لها إيه؟ ترجع تاني، تعود كما كانت. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي رواية: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وهذا الكلام في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة، وفي رواية: كمثل السراج تضيء على الناس وتحرق نفسه. لماذا لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل بالشمعة، الفتيلة اللي هي ايه؟ جوه الشمعة، او اللي جوه المصباح، او جوه السراج، لماذا شبهه بالفتيلة؟ هي تضيء للغير وتحرق نفسها، انما الشمعة ممكن يعاد تدورها تاني. واضح؟ هو كالفتيل لا يبقى لنفسه شيء. وفي واقعنا المرير نجد الكثير ممن يهملون المعاني يعيشون هذه الحالة، فتجد الواحد منهم يأمر الناس بضرورة فهم متون التجويد والقراءات مثلا وتطبيقها ويشرحها لهم ويطبقها معهم، ولا يعطي أبدا إجازة لأحد في متن لا يفهمه ولا يطبقه، لكنه للأسف ينسى نفسه من ذلك البر الذي أمر الناس به، فلا يفعل ذلك مع القرآن، مع القرآن نفسه الذي من المفترض أن تكون هذه المتون خادمة له. كما نجد الكثير ممن يقولون أن أهم شيء في التعامل مع القرآن هو فهمه والعمل به، ويأتون على ذلك بالشواهد من الكتاب والسنة، لكنك حينما تطالع واقعهم تجد أنه أبعد ما يكون عما يتكلمون فيه ويدعون إليه. ويشهد لذلك أنه قد قيل أن البر الذي يأمرون غيرهم به هو أنهم كانوا يأمرون الناس بالتمسك بكتاب ربهم ويتركونه، كانوا يأمرون باتباعه ولا يقومون به. وده كلام الماوردي في النكت العيون، وكلام ابن الجوزي في زاد المسير. والقصة أو هذا الذي ذكرته لحضراتكم، أنا حصل موقف معي شخصيا، يعني كنت في مرة كنت أسجل في قناة الندى، فبعد أن انتهينا من التسجيل كنت في جلسة مع واحد من الفضلاء المعتنين بالإقراء يعني، وهو ما شاء الله كان عنده حلقة في القناة. وبعدين بعد أن انتهى فيعني جلس يعني نتجاذب أطراف الحديث حول القرآن والناس، فأقول يا دكتور اليوم أصبح الناس يهملون القرآن وضاع الضمير ولم يعد. فيقول لي تصور يا دكتور، تصور إن هناك شباب، مرة واحد منهم اتصل علي فقال يا شيخ أنا أريد أن أخذ إجازة في متن تحفة الأطفال، فأريد أن أخذها عليك بالتليفون. فقلت له لا، إذا أردت أن تأخذ إجازة في متن تحفة الأطفال لابد أن تأتيني أضبط لك المتن أولا ثم أشرحه لك لأتأكد من أنك تفهمه، ثم أختبرك لأتأكد من أنك تطبق الأحكام التي جاءت فيه، وحينها أعطيك الإجازة. صراحة لم أتملك نفسي، فقلت يا شيخ هذا متن يخدم كتاب الله، لم تسامحك نفسك في أن تعطيه إجازة فيه حتى تتأكد من أنه يفهم ويطبق، فما بالك تعطيه إجازة في كتاب الله ولا تبالي إن كان يفهم أو لا يفهم أو يطبق أو لا يطبق. انظروا إلى الاسكيزوفرينيا، يعني الانفصام أو الفصام، فصام. هذا الذي أتحدث عنه، احنا نأمر بشيء بس في باب تانية نترك هذا الشيء، هذا مطلوب لا بأس. أنا لا أنكر عليه أنه لا يعطي إجازة في متن إلا إيه؟ بعد فهمي وتطبيقي، لكنني أتعجب كيف يعطي إجازة وفي كتاب ربنا نفسه لا يشترط هذه الشروط ولا يبالي بهذه القضية. وحتى المشهورين بالإقراء يعني أبو عبد الرحمن السلمي، هو جلس لإقراء القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة، والذهبي في معرفة القراء الكبار يقول أنه قرأ على عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين، يعني هؤلاء 5 من 7 الذين تنتهي إليهم أسانيد القراءات، أسانيد القراءات تنتهي الخمسة دول مع أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء، تمام؟ يعني مع 5 من 7 الذين تنتهي إليهم إيه؟ أسانيد القراءات. وكان يجلس للإقراء، وستجدون ذلك في كتاب مدارس العلم والعمل أهل القرآن من الصحابة والتابعين. أنا أفردت حديث خاص لعبد الرحمن السلمي بيقول أخبرنا من كان يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهم 10 فلا يجاوزون إلى 10 بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وكان إذا جلس للإقراء بعد ما يقرأ بالطريقة اللي هو أقرأ بها، عذرا، بالطريقة اللي أقرأ بها، تمام، كان يقرأ 5 5، وشهر بن حوشب وغيره من تلامذته يقول كان إذا أقرأنا يضع يده على يد الواحد على رأس الواحد منا ويقول يا هذا لقد أخذت بعلم الله فما أرى أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. كذلك كانوا يقرؤون، وبهذه الطريقة كانوا يعلمون. فخرج جيل ليس كهذا الجيل، لم يخرجوا شهداء زور على كتاب الله، ما كنا نرى أبدا هذه السورة للأسف الشديد. وهذا كلام يعني الله المستعان. سامحوني أنا ربما كما قلت لكم في أول الكلام إني أخاف عليكم، إني أراكم بخير، نريد الإصلاح ما استطعت، لا أريد أن أهدم شيء، أريد أن أتمم، أريد أن أرمم، لا أسألكم عليه أجرا، أكدت على ذلك في بداية كلام وقلت اعذروني في حدة كلماتي وفي شدة عباراتي لأنني أغار لكتاب رب، أن يكون هذا حاله في الأخير، أتوجع لحال تلك الأمة بين يديها نور روح. يا إخواني، الله وصف هذا الكتاب العزيز بوصفين، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية والإمام القيم وغيرهما. وصفه بوصفين، هذين الوصفين نحن أحوج ما نكون إليهما، نحن ندور يمينا وشمالا ونذهب ونجيء والحل بين أيدينا. إذا نظرنا إلى حال الأمة الآن، بعض الأفاضل يقول الأمة ميتة، أليس كذلك؟ والبعض الآخر تفاؤلا يقول ليست ميتة لكنها إيه؟ لا تتحرك، يعني حية لكن إيه؟ لا تتحرك. لماذا؟ أنا قلت لكم الروح تمثل شيئين، الحياة والحركة. هي افتقدت روحها، افتقدت روحها، فطبيعي أن تكون كالميتة أو التي تريد أن تتحرك ولا تقدر. وإن أرادت أن تتحرك فلا تتبصر طريقها. أين تتحرك بالضبط؟ تتحرك في اتجاه السياسة أم في اتجاه الاقتصاد أم في اتجاه أم في اتجاه أم في اتجاه أم في اتجاه، في أي اتجاه تتحرك؟ ذاك الذي يكون في غرفة مظلمة وهو لا روح فيه، هل يستطيع خروجا منها؟ طيب دبت فيه روح لكنه لا يتحرك، هل يستطيع خروجا؟ فيه روح، فيه حياة، فيه حركة، لكن ليس معه نور، هل يستطيع الخروج؟ ما يستطيع الخروج. لذلك لن تخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور. يا عم الخروج من الظلمات إلى النور بتاع الكفار، لا لا، لو تابعتم الخروج من الظلمات إلى النور هذا خطاب للمؤمنين، هذا خطاب لإيش؟ للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. فليس هذا للكفار. إذا طرأت حالة ظلمة على المؤمن فأراد أن يخرج منها إلى نور، ما السبيل؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ووصف بأنه روح ووصف بأنه نور. فمتى ما امتلكت الأمة تلك الروح ومتى ما حازت ذلك النور خرجت من ظلمتها. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حذيفة سألوا عن الفتن، فتن كثيرة بقى، ها تخلف الحليمة حيرانة، فتن كقطع الليل المظلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك. قال فأعدت عليه مرارا فقال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاة. وفي رواية الصحيحة صحيح الشيخ الألباني تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. لذلك احنا ألينا على أنفسنا أن الأمة ترجع للقرآن. لو عادت الأمة للقرآن حقيقة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الأمة بالعودة لمجدها قال ثم تكون خلافة راشدة، في رواية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، حديث في مسند الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني صحيح الشيخ الأنوط وغيرهم. الخلافة أو المجد تاع الأمة اللي يعود، النبي صلى الله عليه وسلم وضع له قيدا على منهاج الإيه؟ النبوة. إن لم تعد تلك الأمة لمنهاج نبيها فلن يعود لها مجدها. وببساطة شديدة أمة تخالف منهاج النبوة في التعامل مع القرآن كيف يتصور أن يعود لها مجد؟ ولذلك الأمر ببساطة، إحنا عندنا معلمات المتدبر الصغير، أنا لما بعمل معها مقابلة قبل ما تعمل بقول لها اعذريني أنا لا أسلم لك طفلا وإنما أسلم لك مستقبل أم، لأن لو نجحنا إن نربي هؤلاء الأطفال على منهاج النبوة في التعامل مع القرآن من العناية بالمعاني والمباني معا وتقديم المعاني على المباني والعناية بالمعاني علما وعملا كما أجمع على ذلك الصحابة، لو نجحنا أن احنا نربي هذا الطفل على ذلك سيعيش على منهاج النبوة في كل شيء وحينها سيعود إلينا مجدنا. هذه المسألة ببساطة، فإن نجحنا في ذلك أنت على المستوى الشخصي القرآن وروحك. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال وعليك بتلاوة القرآن، وفي رواية عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في الأرض وذكرك في السماء. حس حشخ الباني، روحك في الايه؟ في الأرض وذكرك في السماء، شرفك، شرفك، هذا شرف هذه الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، سوف تسألون عنه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إنما أن يكون حال الأمة هكذا، وأن تكون الأمة مجهوداتها وأفرادها وطاقتها وشبابها وكل ده يستنزف في شيء على الأقل ليس هو الأكمل، كيف ينتظر لهذه الأمة أن يقدس الله لها؟ إذا كان النبي قال إن الله لا يقدس لأمة لا يؤخذ لضعيفها من قويه، في رواية كيف يقدس الله لأمة، حديث المسند صحيح شيخ أرناط، فكيف يقدس الله لأمة تخالف هدي نبيها؟ ما هو إدراك المشكلة تسعة أعشار الحل، مش نصف الحل، تسعة أعشار الحل. إحنا بالنسبة لنا في الطب التشخيص تسعة أعشار الحل. أنا لو شخصت مرضك هذا إيه؟ تسعة أعشار الحل. إنما أنا لو ما شخصت خلاص، التشخيص الدقيق للداء والتوصيف العميق للمشكلة هذا مهم. مشكلة مظهر الخطورة الذي بعد ذلك مشابهة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أول من يسعر به النار، نسأل الله العافية. صراحة أنا المشهد، هذا المشهد يعني كلما أتذكره يتزلزل قلبي، ولا أقول وأقول لا ينبغي أبدا لإنسان اعتنى بكتاب الله أن يغفل عن هذا المشهد، ولو غفل عن هذا المشهد خسر خسرانا مبينا، أن يغفل بقلبه عن هذا المشهد. مشهد أول من تسعر بهم النار، هم ليسوا أول من يدخل النار بل أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. أول من تسعر بهم النار. والحقيقة أنا أول ما كنت وأنا في صغري لما كنت أسمع أول من تسعر بهم النار كنت أتصور أنهم قوم من الطغاة أو الزناة يعني أعزكم الله، لكن العجيب إن هم أناس في الدنيا داخل صف التقاة. العجيب أن يكون الأمر كذلك. ركزوا معي يا إخوة الله يكرمكم، وأنا أريد أن احنا ننتقل بقلوبنا لهذا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يحكي لنا هذا المشهد أو يقصه عليه. سيدنا أبو هريرة أكثر من روى الأحاديث من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ روى عدد مهول من الأحاديث، راوية الإسلام. العجيب أن الحديث ده هو الوحيد اللي سيدنا أبو هريرة كل ما كان يجي يرويه يغشى عليه ثم يفيق يغشى عليه ثلاثة أو أربعة مرار، حديث ناتل الشامي أو ناتل أهل الشام، عند مسلم أحمد اسمه ناتل الشام، بيقول فيه إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم نزولا يليق بجلاله وكماله، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو الله عز وجل به رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، وعند الترمذي وجمع القرآن. يعني قرأ لما تجدوها في النصوص بمعنى ضبط وحفظ، وفي الغالب بمعنى حفظ، لأن كان عندهم الضبط أو التوجيد، التجويد إيه؟ قرأ بمعنى حفظ، خلاص حفظ رواية، حفظ منه رواية ودراية وإيه؟ ورعاية، لكن هذا يكون حفظ إيه؟ رواية، خلاص؟ فهذا رجل قد قرأ القرآن. وفي رواية الترمذي جمع القرآن، يعني مش واحد حافظ بس، بإيه يجمعه. يعني ممكن إنسان واحد حافظ بس تقول له مثلا اقرأ علي الجزء رقم 15، ما يقدرش يجيبه، لا ده يقدر يجيب إيه، يحفظه حفظا. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ فرح بهذا السؤال، فقال: بلى يا رب. فكانت المفاجأة، هو كان ينتظر أنه هيسأل عن حاجة لم يخطر على باله هذا السؤال، رغم أنه سؤال منطقي. لو إنك أنت الآن موظف كما قلت لكم، تعمل في مصلحة حكومية أو في مصلحة مؤسسة خاصة، ولما استلمت العمل سلمناك لائحة، قلنا لك هذه هي اللائحة التنفيذية لعملك، فيها الحضور والانصراف والجزاءات والمكافآت وكل ما يتعلق بعملك الذي ستسير عليه في عملك، وقلنا لك سنمر عليك بعد 60 يوم. حين نمر بعد 60 يوم، عما سنسألك؟ عن تنفيذ تلك اللائحة والتزامها. هذا أمر منطقي جدا، طبيعي جدا. أسيغني عنك أن تقول أنك كنت تقرأ اللائحة 10 مرات في اليوم والليلة؟ أسيغني عنك أنك تحفظها عن ظهر قلب ما تنفذها؟ أسيغني عنك أنك قد ترجمتها ل10 لغات ووزعتها على الناس؟ أسيغني عنك ذلك؟ لا يغني عنك. هذه جهته مفكة. في يوم من الأيام قابلت واحدا من معلم القرآن، كنا في محافظة أسوان في دورة هناك، فكان هذا الرجل الفاضل قال لي: أنا لست من هنا وأنا أعلم القرآن منذ 10 سنوات فأوصيني. قلت: إن كانت من وصية لنفسي أولا ثم لك ثانيا، إياك أن تتوهم أنك لو علمت 1,000,000 إنسان القرآن أن ذلك سيشفع لك في تركك العمل به. هذه جهات منفكة، هذه جهة وهذه جهة. لن يغني عنك أنك علمت 1,000,000 إنسان الصلاة ولا تصلي، ولن يغني عنك أنك عملت 20 كتاب في الصلاة ولا تصلي. هذه جهات منفكة. لا تتوهم أن هذا سيشفع القصور الحاصلة في هذا. النوافل تجبر الفرائض، مش تحل محل الفرائض، واضح؟ الواجبات الأخرى تعاون الواجب، مش تحل محل. أتحل الصدقة محل الصوم؟ أيحل الحج محل الصلاة؟ هذه جهات منفكة. فذلك الموظف يتوقع أنه يسأل عن إيش؟ عن اللائحة التنفيذية، عن إيش؟ عن التزامها وتنفيذها. هذا المسكين كان السؤال مفاجأة، أقسم بالله سنسأل جميعا هذا السؤال. هذا رجل قد جمع القرآن كله، على الأقل كل واحد فينا جمع سورة، قرأ آية. سنسأل هذا السؤال، ما هو السؤال؟ فماذا عملت فيما علمت؟ وفي رواية: فماذا عملت فيما علمت؟ فشعر المسكين أنه في أزمة، أراد أن يخرج من تلك الأزمة كما كان يخرج في الدنيا. كان إيه اللي بيعمله في الدنيا لما حد يذكره بأنك لازم تعمل، وأول حاجة تسأل عنها العمل، وأول حاجة تسأل عنها المعاني؟ كان يقول: أنا منشغل بالقرآن والله. يعني إحنا لما بدأنا مثلا مع بعض الفضلاء والفضلات، نحن مثلا نديهم دورات في أنهم إزاي يعتروا بالمعاني وتفهموا وتدبروا ويعملوا بيها، فواحد يقول إيه: سامحني والله أنا منشغل، بعد العصر ربما أعلم، وبعد الظهر مش عارف إيش، وفي الصباح بفعل، والله ليس عندي وقت. فعلا يومه حافل بالعناية بالقرآن، ويتصور أن هذا إيه، أقصد بالإقراء يعني، ويتصور أن هذا إيه سيكون شفيعا له حين يلقى الله، وأنه واقف على ثغر. فأراد أن يخرج من تلك الأزمة المفاجئة بنفس الطريقة التي كان يخرج بها في الدنيا. فلما سئل: فماذا عملت فيما علمت؟ فماذا عملت فيما علمت؟ انظروا ماذا قال. قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فكنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. أنا كنت ليل ونهار إيش؟ انشغل. فهل قال الله عز وجل له لا بأس عفونا عنك سامحناك ترك هذا الذي تركته لا طائر من ورائه لا بأس؟ فقال الله له كذبت. وقالت الملائكة كذبت. كذبت في إيش؟ إنك تقوم ليل ونهار؟ لا لا، كذبت في كلمة فيك. أنا دائما أضرب مثال أوضح به المقال. اليوم إذا امرأة قالت لزوجها أنا اليوم أريد أن أعد لك الطعام الذي تحبه، فما هو الطعام الذي تحبه؟ قال لها مثلا أريد أن يعني تعد لي مثلا وجبة بطاطس مثلا، تمام؟ فخرج وعاد مساء فوجدها قد أعدت له مثلا وجبة ملوخية. فينظر إليها تقول له ما رأيك؟ هل أعجبتك؟ أنا تعبت لأجلك. انظروا إلى المفاجأة، لأنها تحب الملوخية ولا تحب البطاطس. ذاك المثال الذي ضربته لكم وضحكتم عليه، هذا ما نفعله مع الله. لو كنت فعلا أتعلم القرآن لله فالطبيعي إن أنا أتعلمه على مراد إيه؟ الله. أنظر ماذا يريد مني وأفعل، إنما أنا بتعلمه لنفسي عشان اللي حواليا، فلذلك بعمل اللي هم يريدوه مش اللي ربنا يريده. أنا شخصيا لما قرأت الحديث ده وقفت مع نفسي، قلت لنفسي هو أنت حفظت القرآن ليه؟ كنت حفظت بقى وخلصت. فاكتشفت ان انا حفظت ليه؟ علشان خاطر اقدر ادخل على الشيخ وما يبقاش شكلي وحش وانا بين زمايلي من طلاب العلم، فعشان اقدر لما اطلع المنبر وحد يكلمني اقول له ده انا خاتم لكتاب الله. كل الكلام ده كنت بقول ان هو لله، لكنني اكتشفت لما بدات رحلتي بعد يعني الحمد لله رب العالمين انا نيت حفظ القران، انا كنت متخيل ان بعد ما انتهي من حفظ القران ساصير صحابي. ما هو القرآن ده اللي غير الصحابة، حول حياة الصحابة. أنا كنت أقرأ القصة باختصار، كنت أحب القراءة جدا، يعني حتى أنا كنت في الصغر ربما أمسك بمكتبة المدرسة أنهيها وأدخل على المدرسة التي بعدها خلص كتبها. أحب أقرأ للقراءة، أقرأ يعني بحب أقرأ، ما كنت أقرأ في الكتب الدينية قط، بس أحب أقرأ في كل شيء. المهم كنت في مرحلة ما بين 10 و15 سنة كنت أبحث عن القدوة، فأقرأ مثلا عن غاندي يعجبني، ثم بعد ذلك أكتشف أنه كان يتحرش بالأطفال. أقرأ عن نابليون بونابرت يعجبني، ثم أكتشف أن كل ذلك كان من أجل مجده الشخصي ومن أجل أني عشيقاته. عمال أبحث لغاية ما سبحان الملك وقع في يدي سلسلة يتكلم عن السلف الصالح. تحديدا كانت تتكلم، كان في سلسلة منهم تتكلم عن الزهاد الثمانية، كان يعني كان كاتبها واحد اسمه عبد الملك القاسم. المهم فقرأت عن الربيع بن خثيم مثلا، أعجبني هذا الرجل رائع، حتى أنا في كتاب مدارس العلم والعمل جايب فصل خاص عن الربيع بن خثيم، أعجبني. فقلت لعله كإيه؟ ككل من قرأت عنه، فأعجبني الربيع بن خثيم جدا، فقلت لمن أعطاني الكتاب أنا أريد أن أقرأ عنه باستفاضة. المهم أتاني بسير أعلام النبلاء وصوت سنهم قرأت عنه باستفاضة فأعجبني، لكنني لاحظت أن الربيع بن خثيم صناعة عبد الله بن مسعود لو صح التعبير. فصعدت إلى عبد الله بن مسعود، أعجبني جدا، فبدأ ينمو لدي إحساس ما المانع أن أكون صحابيا. إبان هذه الفترة قرأت في صدارة سلسلة الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قرن من أمتي سابقون، صح هذا الحديث، فقلت هناك فرصة، ما الذي يمنع أن أكون صحابيا؟ المهم فسألت كيف أكون، قيل لي ادرس عقيدة افعل افعل، مشيت في الطريق احفظ قرآن حفظ. الحمد لله ما كان عندي مشكلة في الحفظ، يعني أنا ربما كنت أجلس من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 أنهي الأعراف، يعني ما كان عندي مشكلة في الحفظ. إحنا حتى بطبيعة تخصصنا كأطباء يعني هذا أمر لا يشكل لدي مشكلة يعني، الحمد لله شخصي. المهم فكنت أحفظ لا بأس، تمام حفظت. في إباني يعني فترة الحفظ والتعلم هذه، قرأت أن الصحابة الذي أحدث تغييرا كبيرا في حياتهم وعاد تشكيل بناء شخصياتهم هو القرآن. فكان عندي أمل كبير أن أنا بعد أن انتهي من القرآن سأستحيل صحابي. انتهى يعني حفظي للقرآن ونمت وقمت وأنا لسه زي ما أنا، ما تحولت بعد صحابي. أنام أقوم لسه مش صحاب، أنام أقوم مش صحاب، رغم أن كان جوايا تساؤلات، كان بداخلي تساؤلات دائما، يعني لو القرآن بيحول الإنسان إلى صحابي، المفروض بعد ربع القرآن أبقى ربع صحابي، بعد نصف القرآن أبقى نصف صحابي. بس كنت بقول لنفسي إيش، لا يمكن على بعضه، لما خلص كله يجي كله. حينها كنت في السنة الأولى من كلية الطب، فقلت هناك مشكلة، إما إن هذا القرآن لا يغير في البشر ولا يؤثر فيهم وإن هذا الكلام مبالغات، أو إن أنا شخص سيء لدرجة إن أنا غير قابل إن القرآن يغيرني، إما إن أنا تعاملت مع القرآن في حاجة غلط، تعاملت مع القرآن بطريقة خطأ. فقلت الأولى تستحيل والثانية تستحيل. الصحابة نماذج شاهدة على ناس كانوا على الكفر، تمام، الصحابة كانوا على الكفر قبل الإسلام، ثم استحالوا لهذه الشخصيات المبهرة. فأكيد أنا الحمد لله مسلم، تمام، موحد، فأكيد أنا قابل إن القرآن يغير. طيب القرآن ما بيصنعش؟ لا بيصنع. أنت لو نظرت لمصعب بن عمير قبل القرآن ومصعب بن عمير بعد القرآن لا تكاد تصدق أن هذا هو هذا. لو رأيت أبا ذر الغفاري يضع خده على الأرض تحت قدم بلال ويقول والله لا أرفع خدي حتى تطل بقدمك خدي، ورأيته من 10 سنين وهو سيد قبيلة غفار اللي هم كانوا شطار قطاع طرق لو صح التعبير، يعني بلطجية العرب، مش حد يرسلهم على طرف، لا تكاد تصدق أن هذا هو هذا. فالقرآن صنعهم صناعة جديدة لو صح التعبير، تمام. إذا لم يبقى إلا شيء واحد، إن أنا تعاملت مع القرآن. وحينها بدأت الرحلة، تجدون أن حتى عندي كتاب اسمه رحلة البحث عن أهل القرآن، سجلت في هذه الرحلة بتفاصيله. قلت ضحك من هذا كله، الله يستحيل أن يكون أنزل القرآن ولم يخبرنا ما الذي يريده منه. ده اللي بيكتب كتاب بيكتب في أوله كيف يستفاد به وينتفع به ومش عارف إيه وماذا يريد منه. فقلت خلاص أنا سأسأل الله بصح التعبير من خلال كتابه، وسأسأل رسول الله ما المطلوب مني فيما يتعلق بكتاب الله، ما هو الذي يأتي أولا، ما الذي يأتي بعده كده. قلت بعد كده أنا هروح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسأنظر في حاله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع القرآن، خلاص ببساطة، وسأنظر في حال الصحاب. وكان هذا فعلا بفضل الله رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة لنسخة الأقوال، جمعت كل ما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بطبيعة التعامل مع القرآن وكيف تكون علاقتنا بالقرآن، وحرر بشكل علمي بفضل الله، وكانت مفاجآت بالنسبة لي حقيقة. ثم بعد ذلك كانت رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة بفضل الله، انتهينا منه أيضا، إن أنا بحثت في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ القرآن، يعني مثلا تلك الطريقة التي نقرأ بها القرآن ما كان النبي يقرأ ذلك، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها سؤال سأل فيها، لم يؤثر عنه قط أنه أرى بالشكل اللي احنا بنقرأ ده. قراءته، سماعه، تدبره، تعليمه لأصحابه، كيف علمه. فتطابقت النسخة المنظورة مع المسطورة. قلت خلاص أنا هدرس مدارس الصحابة، مدرسة ابن عباس مثلا مشتهرة في التفسير، مدرسة ابن مسعود مشتهرة في التفسير، أنا هدرس ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عليهم، أدرسهم أشوف هم من زاوية تعاملهم مع القرآن كمتعلم وكمعلم. فتطابقت مع النسختين. ده كان كتاب مدارس العلم والعمل لأهل القرآن من الصحابة والتابعين. الشاهد أنا اللي أقصده أنني لما وقفت مع نفسي قلت لو كنت فعلا أتعلم القرآن لأجل ربي، فكان المنطقي أن أنا أعرف ماذا يريد ربي وأسعى لذلك. للأسف الشديد لو بحثتم في القرآن، ارجع النهاردة كده راجع كلمة أنزلناه ننزله ينزله وانظر ما الذي قاله ربنا عن سبب إنزاله للقرآن؟ لو وجدت آية واحدة بتقول أنه أنزله أو ينزله أو ننزله لأنه يقرأ بس أو يحفظ بس أو يجود بس، لك ما تريد من الماء. كله أنه أنزل ليتبع، ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ليحكم في حياتنا، ليتدبر، كله كده. هو الله سبحانه وبحمده أخبر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك. واضح يا إخوة؟ فوجد نفسه في أزمة. أزمة إيش؟ إن هو ما كانش بيعمل. ولذلك هذا الحديث، هذا الرجل عنده خلل في النية، صح؟ وللأسف الشديد كتير مننا بيحرم نفسه من الاستفادة بالحديث ده، يقول لك إيه؟ هذا كان رجلا مرائيا عنده خلل في النية. الحمد لله مش إحنا، عارفين أنتوا اللي هو الهروب، عايز يهرب من الحديث وخلاص. أبو بكر بن العربي من علماء الملكيات الكبار يقول في القبس تعليقا على مثل هذا الحديث: وأعظم ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به. عبد الله بن عباس يقول: وسيأتي على الناس زمان يجمعون حروفه ويضيعون حدوده، فويل لهم مما جمعوا وويل لهم مما ضيعوا. أبو الدرداء لما قابله رجل فقال: إن ابني هذا قد جمع القرآن، فقال: اللهم غفر، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. لم يكن عند هذا الرجل فقط خلل في النية، بل كان لديه خلل في المنهجية. وإلا فأول سؤال سئل عنه ما سئلش عن نيته، سئل عن إيه؟ عن عمله. لو كانت منهجيته في التعامل مع القرآن أن يعتني بمعانيه بجوار مبانيه لنجا. يا دكتور، العمل العمل العمل. نحن نصلي والصلاة في القرآن، ونصوم والصوم في القرآن. إذن يعني مايكل يعمل بالقرآن، لأن مايكل يعتني بالأيتام والعناية بالأيتام فين؟ في القرآن. ليس هذا هو العمل بالقرآن. العمل بالقرآن اللي هو التلقي للتنفيذ، أنك تتلقى كتاب الملك سبحانه وبحمده، تنظر فيه، تفهم ماذا يريد الله منك تعمله. هذا هو العمل المراد. طب معنى ذلك أن الواحد فينا لو فرط في آية أو اثنين أو ثلاثة يهلك؟ لا، لما يكون الأصل عند الإنسان العمل ويفرط في آية. علم ربنا أن سيكون لنا سيئات، إنما أن المبدأ ما يكونش حاضر عند الإنسان من الأساس، هذه المصيبة. واضح يا إخوة؟ إنما لما يكون المبدأ حاضر عند الإنسان وربما يقصر في حاجة، يقع في حاجة، الأمور تمر. إنما لما يكون المبدأ مش حاضر عنده، هذه مصيبة. فهذا المشهد يا إخوة ينبغي ألا يغيب أبدا عن إنسان يريد أن ينجو بين يدي الرحمن. للأسف الشديد من مظاهر الخطورة أن هذا الذي يفعل ذلك ربما يعرض نفسه لأن يكون من أول من تسعر بهم النار. إن شاء الله تقرأوا الجزء ده في الكتاب. لكن أريد أن أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل فيه، وفي رواية ماذا عمل فيما علم. وفي تحفة الأحوذي يقول: فيه إذان بأن العلم مقدمة العمل، وهو لا يعتد به لولا العمل. تمام؟ فحتى الآن الحمد لله انتهينا من حوالي 13 مظهر من مظاهر الخطورة. بأكد تاني أن احنا مش عايزين ترهيب للترعيب، ولا عايزين تخويف يستجلب الإحباط، إنما يستجلب الإصلاح والنشاط. مش عايزين خوف مؤذي، عايزين خوف نافع دافع رافع. ماشي؟ نافع دافع رافع. مش عايزين تخويف يجيب ترهيب بس، عايزين تخويف يجيب تهذيب. احنا عشان ندرك خطورة المسألة ويتحرك الواحد منه. لأن ليست القضية في أنكم يعني الحمد لله أنا أحسبكم على خير في أنكم لا تعرفون أن المعاني مهمة، لكن ربما لا يدرك البعض إلى أي مدى هي مهمة، ولا يدرك البعض إلى أي مدى سيصل به إهماله له. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.